نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومنها استعماله حديث التصحيح والتهذيب ونحوهما من الأذكار والدعوات وسائر الآداب الشرعية.
هذا أيضا من جملة آداب المعلم، والمعلم كما ذكرنا من قبل يحرص على كل خير في جميع الأعمال الصالحة وفي جميع الأخلاق الحميدة، ينبغي أن يكون المعلم أحرص على ذلك من غيره. والقاعدة قد مرت معنا: كل خلق حميد في غير المعلم فالمعلم أولى أن يتصف به، وكل خلق ذميم في غير المعلم فالمعلم أولى أن يتنزه عنه. فلا شك أن عبادة الله تعالى والاجتهاد في الطاعة والاستكثار من النوافل والأعمال الصالحة، لا شك أن المعلم يكون أحرص على ذلك من غيره. والإمام رحمه الله خص الذكر هنا لأنه من أسهل العبادات، إن لم يكن أسهلها على الإطلاق. إذا تكلمنا على العبادات التي تؤدى باللسان والجوارح فالذكر من أسهلها، إن لم يكن أسهلها على الإطلاق. ولأن المعلم ينبغي له أن يعبر أوقاته كلها بالخير، فإن لم يكن مشتغلا بتعليم أو مطالعة أو مذاكرة أو تصنيف أو غير ذلك، فعليه أن يعبر وقته بالخير. ولا أسهل من ذكر الله سبحانه وتعالى، فلا أسهل من أن يحرك لسانه وشفتيه بذكر الله عز وجل. والذكر كما هو معلوم في أحكامه، وأحكامه كثيرة على نوعين: ذكر مطلق وذكر مقيد. الذكر على نوعين: ذكر مطلق وذكر مقيد. فالذكر المطلق هو الذي لا يتقيد بحال معينة ولا بوقت معين، كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والحنقلة لا حول ولا قوة إلا بالله والاستغفار وقولك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من الأذكار المطلقة التي تشرع في جميع الأحوال والأوقات. وأما الذكر المقيد فهو الذي يقيد بوقت معين أو حالة معينة، كمثل أذكار الركوع والسجود، وكمثل أذكار ما بعد الصلوات، وكمثل أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وما أشبه ذلك، فهذه كلها أذكار مقيدة. فالمعلم يحرص على ذكر الله تعالى سواء كان مطلقا أو مقيدا. نعم.
قال: ومنها
دوام
مراقبته لله تعالى في علانيته وسره، محافظا على قراءة القرآن ونوافل الصلوات والصوم وغيرهما، معولا على الله تعالى في كل أمره، معتمدا عليه، مفوضا في كل الأحوال أمره إليه.
هذا أيضا من الآداب، وهو من أوكدها ومن أوجبها، فتقوى الله سبحانه وتعالى واجبة على كل مسلم. والتقوى في أصلها أن تجعل بينك وبين الشيء وقايا. التقوى معناها أن تجعل بينك وبين الشيء وقايا، ومعناها الشرعي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وغضبه وقايا. وذلك يكون من الغيب بفعل الواجبات وترك المحرمات. فعليك أن تفعل الواجبات وعليك أن تترك المحرمات، هذه هي التقوى، تتقي بذلك عذاب الله تعالى. ويرتبط بذلك ولا بد مراقبة الله عز وجل، والمراقبة معناها استحضار علم الله تعالى وسمعه وبصره وإحاطته بالعبد في جميع الأحوال. يعني إذا كنت في مجلس تستحضر أن الله يسمع كلامك ويرى مكانك، وإذا كنت تتعامل مع أحد الناس تستحضر أن الله يراك ويسمعك ويعلم حالك إذا تحركت من مكان إلى مكان. فهذا هو معنى المراقبة، أن تستحضر علم الله تعالى بك في جميع الأحوال. وكذلك شرع النوافل، وقد ذكرنا هذا آنفا، يحافظ المعلم على نوافل العبادات، على نوافل الصلوات والصوم والصدقة، يحافظ على قراءة القرآن. وذكر الإمام بعد ذلك التوكل، والتوكل معناه التفويض إلى الله سبحانه وتعالى، تفوض أمرك إليه وتعتمد بقلبك عليه وأن تثق ثقة تامة بتدبيره سبحانه وتعالى، مع الأخذ بالأسباب. فالأخذ بالأسباب لا بد منه في التوكل كما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعلم عليه أن يعتني بذلك، وعليه أن يكون قدوة لغيره في هذا الباب. هنا ننبه على أمر وهو عدم التعلق بالخلق. فالتوكل لا يتحقق ولا يتم إلا إذا تعلق القلب بالله وحده لا شريك له. فالأخذ بالأسباب واجب وهو من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نستعمل الأسباب بالعمل ولا نركب إليها بالقلب، لا نعتمد عليها بالقلب. فأنت الآن مثلا تقول لأخي من إخوانك: اقض لي المصلحة الفلانية، اذهب وأت لي بمال أو طعام أو غير ذلك. فهذا اعتماد، أنت تعتمد عليه، تتخذ السبب، لكنك لا تتوكل عليه، أنت متوكل على الله، معتمد على الله، متعلق بالله. فإذا قضيت لك المصلحة فمن الذي قضاها؟ ومن الذي دبر الأمر؟ ولو شاء لم يدبره، لو شاء سبحانه وتعالى لم يقضي هذه المصلحة، مهما سعى ذلك المخلوق ومهما حرص على فعلها. فالمعلم لا بد أن يكون قدوة لغيره في هذا الباب، عليه أن يتعلق بالله وحده، لا يجوز له أن يتعلق بالخلق. نعم.
قال: ومنها ومن أهمها ألا يذل العلم ولا يلزم به إلى مكان ينتسب إلى من يتعلم منه، وإن كان المتعلم كبير القدر بل يصون العلم عن ذلك كما صنع السلف، وأخبرهم في هذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء وغيرهم. فإن دعت إليه ضرورة أو ارتضت مصلحة راجحة على مفسدة كذلك، رجعنا أنه لا بأس به ما دامت الحالة هذه. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف في هذا.
هذا أمر وإن كان قد سبق معنا، لكن أفرده الإمام رحمه الله تعالى لأهميته. وذلك أن من المعلمين من يتصور أنه يبذل العلم ويبلغه ويحرص على فائدة الناس، وهو في الحقيقة يذل العلم ويذل أهل العلم. فالمعلم لا ينبغي له أن يذل العلم ولا يذهب به إلى مكان ينتسب إلى من يتعلمه منه، وإن كان المتعلم كبير القدر. يعني لا ينبغي له أن يذهب إلى أمير ولا وزير ولا كبير في جاهه أو سلطانه، لا ينبغي له أن يصنع هذا، بل يصون العلم عن ذلك. فالعلم يؤتى، العلم يؤتى، من أراد العلم عليه أن يأتي العالم، عليه أن يأتي المتعلم حتى يستفيد ويتعلم، حتى لو كان هذا المتعلم كبيرا في قدره، حتى وإن كان من أكبر الناس قدرا، لكن لا ينبغي له أن يقعد في مكانه حتى يأتيه العلم. فالعلم شريف القدر، عظيم المكانة، وعلى المعلم أن يعي ذلك، عليه أن يعي أن هذا الشيء الذي معه مكان عظيم جدا ومنزلته كبيرة جدا، فهو وراثة الأنبياء. هذا العلم هو الوراثة التي تركها الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا إيش؟ ورثوا العلم. فلا ينبغي لك أن تهين ميراث الأنبياء. فمن إعزاز العلم وتشريفه وصيانته أن الناس هم الذين يأتون إليه، وأما المعلم فإنه لا يأتي إلى أحد. لكن إذا تأملنا في فعل السلف، وهذا هو ما أشار إليه الإمام رحمه الله، وجدنا أنه ربما ذهب بعض السلف، دخل على الخلفاء أو الأمراء حتى يعظهم أو يذكرهم أو يبذل لهم شيئا من العلم، فكيف نوجه هذا؟ قال: فإن دعت إليه ضرورة أو اقتضت مصلحة راجحة على مفسدة امتثاله رجونا أنه لا بأس به. يعني هذا يدخل في قواعد المصالح والمفاسد. فعندنا مفسدة وهي امتثال العلم، أي إهانة العلم، هذه مصلحة ولا مفسدة؟ هذه مفسدة. لا لكن في تعارض المصالح والمفاسد كما ندرس في القواعد بفضل الله تعالى، إن كانت المصلحة أعظم من المفسدة فإن المصلحة في هذه الحالة تقدم وتحصل. فإن كنا في مقام معين، هذا أيضا لابد أن نفهم هذا الكلام من الإمام ليس قاعدة عامة، وسنعيد التأكيد على هذا. إذا كنا في مقام معين في موقف معين كانت هناك مصلحة أرجح وأعظم، كانت أعظم وأكبر من مجرد امتثال العلم أو شيء من إهانته، فإننا في هذه الحالة نقدم المصلحة. مثال: لو أنه غلب على الظن مثلا أن العالم إذا دخل على الأمير فوعظه وأمره ونهاه استجاب، وكان في استجابته منفعة للخلق يرفع الظلم عنهم مثلا، وغلب على الظن ذلك، فهنا لا نقول للعالم اجلس في بيتك، بل عليه أن يتولى النصيحة وعليه أن يتسبب في هذا الخير وفي هذه المصلحة للمسلمين. فهذا مثال. والقاعدة كما ذكرت لكم هذا ليس قاعدة عامة، هذا استثناء. يعني الأصل عدم ماذا؟ عدم إهانة العلم. الأصل صيانة العلم. الأصل أن العالم هو الذي يؤتى وهو الذي يستثمر ويتعلم منه. طيب استثناء في بعض الظروف في بعض الأحوال، هذا يقدر إيش؟ يقدر بقدره، لا يجوز أن يعمم، لا يجوز أن يجعل قاعدة عامة. فلا يجوز أن يقال الأصل أن يتحرك المعلم إلى الوجهاء والوزراء وكذا وكذا، ليس هذا هو الأصل، لكن في مواقف معينة على حسب تفاوت المصلحة والمفسدة. نعم.
أنه إذا فعل صحيحا جائزا في نفس الأمر، ولكن ظاهره أنه حرام أو مكروه أو مخل بالمروءة ونحو ذلك، فينبغي له أن يخبر أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل لينتفعوا، ولئلا يلزم الضمير الباطل، ولئلا ينفر عنه ويمتنع الانتفاع بعلمه. ومن هذا الحديث الصحيح إنها صحية.
هذا من دقائق الآداب، وقل من ينتبه له، سواء تكلمنا على المعلم أو على عامة المسلمين. من دقائق الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها أنه لا يقف مواقف التهم. يعني هذا يعني لا يكون في موقف معين يساء به الظن فيه، لا يكون في موقف معين يساء به الظن فيه، لا يقف موقفا يتهمه الناس يسيئون الظن به فيه. فمن هذه الصورة ما يقوله الإمام رحمه الله، يقول إذا فعل فعلا صحيحا جائزا في نفس الأمر، يعني نتكلم على فعل معين هو في نفسه جائز حلال ليس حراما، لكن ظاهره أنه حرام أو مكروه أو مخل بالمروءة، يعني بالنسبة لمن يراه ولا يعرف ماذا ولا يعرف الحقيقة. يعني أنت تفعل فعلا معينا هو جائز، لكن الذي يراه لا يعرف حقيقة ما تفعل، فيظن أنك تفعل أمرا حراما، وسنمثل إن شاء الله. هذا هو ما يتكلم عليه. طيب إذا وقف مثل هذا الموقف ماذا يفعل؟ قال: فينبغي له أن يخبر أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل. يعني إذا مر عليه شخص مثلا أو رآه شخص يفعل هذا الفعل، يقول له: يا أخي أنا فعلت كذا لأجل كذا، ومقصدي كذا، وحقيقة الأمر كذا. لماذا؟ أولا لئلا يأثموا بظنهم الباطل. الظن السيء معصية ولا طاعة؟ معصية. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، بعض الظن إثم، فكيف بكثير الظن؟ فأولا عندما تفعل هذا الفعل، أولا تحافظ على أخيك، تحافظ على أخيك أن يقع في ماذا؟ في معصية. ثانيا لئلا ينفر عنه ويمتنع الانتفاع بعلمه، لأنهم يتصرفون على حسب ماذا؟ على حسب ظنهم. هم يرونه في الظاهر يفعل فعلا يظنون أنه حرام. طيب إذا كان حراما، إذا كان يفعل فعلا حراما، هل هذا شخص يوثق به؟ الجواب ربنا هل ينتفع بعلمه؟ الجواب لا. فتسببت في مفسدة وهي ماذا؟ صد الناس عن العلم عن الخير. ومن هذا الحديث الصحيح إنها صحية وهذا هو الأصل معنا في هذا الباب. الحديث معروف، جاء صحيا زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها تزور النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، فلما انصرفت قام صلى الله عليه وسلم يقلبها يعني يوصلها إلى مسكنها إلى حجرتها، فمر رجلان من الأنصار فأسرع لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة، هم يعرفون المرأة، هما يعرفان المرأة لا يعرفانها، فظاهر الأمر ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة، فلما رأي ذلك أسرع، فقال صلى الله عليه وسلم إحنا إيش قلنا ماذا يفعل؟ يبين، فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما، يعني لا تسرعا لا تسرعا في المشي، على رسلكما إنها صفية بنت حيي. ومن صفية؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سبحان الله يا رسول الله أنا أظن بك شرا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. واضح؟ فهذا أصل تستعمله بارك الله فيك في جميع الأحوال، يعني كمثل الصورة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت تقف مع امرأتك في مكان خال عن الناس، هذا حلال ولا حرام؟ في نفس الأمر حلال ولا حرام؟ حلال. لكن مر بك شخص من إخوانك لا يعرف أن هذه امرأتك، ففي ظاهر أمره أنت ففي ظاهر أمرك أنت واقف مع امرأة أجنبي، فبحسب ظنه ربما يظن بك ماذا؟ شرا، فتقول له يا أخي هذه امرأتي هذه زوجتي. واضح؟ مثال آخر، ربما يعطيك أحد من الناس مالا على وجه الصدقة، يعني مثلا أنت رجل معروف بالخير، معلم، داعية إلى الله، رجل معروف عند الناس أيا كان، فيعطيك شيئا من الصدقة حتى توزعها على الناس، ويعطيك الصدقة في السر، طيب هذا جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز. ربما يطلع عليك شخص يظن أنك تأخذ المال لنفسك، يظن أنك تأخذ المال لنفسك، وخصوصا إذا كنت معلما، لأن هذا فيه نوع إخلال بالمروءة وفيه إساءة ظن، فيظن أنك تأخذ المال لنفسك، فماذا تصنع؟ تقول يا أخي هذه الصدقة نتولى توسعها وقسمتها على الناس. واضح؟ فهذا مهم جدا يا إخواني، حتى في تعاملاتكم. وكم من مفسدة والشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام يجري من ابن آدم مجرى الدم، كم من مفسدة حصلت بين الإخوة بسبب الإخلال بهذا الأمر. ربما تقول كلمة معينة يظن أحد إخوانك أنك أخطأت خطأ منهجيا مثلا، فهنا عليك أن تبين، تقول أردت كذا وأردت كذا حتى لا يساء بك الظن. طيب نقف.